يسعدني مددا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي الكرام في هذه السلسلة التي أرجو أن تكون طيبة مباركة حول منزلة من منازل هذا الدين العظيم، منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل، إنها منزلة ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل هو حياة القلوب وراحة النفوس وانشراح الصدور، ولا سعادة ولا لذة ولا نعيم ولا قرة عين الإنسان إلا بأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وما زال الحديث متصلا حول فوائد الذكر، قد ذكرنا فيما سبق فوائد كثيرة لذكر الله عز وجل، وبينا بأن الإنسان الذي يسمع هذه الفوائد لابد أن يتعظ بهذه الفوائد، وتكون هذه الفوائد دافعا له بأن يكون من الذاكرين الله سبحانه وتعالى. نكمل هذه الفوائد فنقول: من فوائد ذكر الله عز وجل أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. لننتبه إلى هذا الكلام. هذا القلب بين جنبي الإنسان تأتيه غفلة وتعتريه شيء من الشبهات والشهوات، فتصيبه هذه القسوة، يشعر بشيء من القسوة، بشيء من الضيق، بشيء من الاضطراب، بشيء من القلق. كيف يذيب الإنسان هذه القسوة؟ كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب؟ يكون ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى، الحسن البصري من كبار التابعين، وكلامه كأنه كلام النبوة كما يقول بعض العلماء، فيه يعني نور من نور الوحي لما وفقه الله عز وجل لهذه الكلمات الطيبات. يقول هذا الرجل: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. ودائما الإنسان أخواني وأخواتي يذهب إلى أهل العلم ويذهب إلى أهل الصلاح ويطلب منهم النصيحة، وهذا ديدا أهل الخير والصلاح. دائما إذا شعرت بشيء من القلق أو الاضطراب أو قسوة القلب، لا بأس أن تأتي إلى إنسان فاضل، إنسان صالح من أهل العلم، وتستشيره وتقول له: مثلا قلبي فيه قسوة، قلبي فيه شيء من كذا وكذا، فكيف أحيي هذا القلب؟ يعني يستنير. وهذه من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ولما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية قال ست، والسادسة: إذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك النصيحة فانصح له. جاء هذا الرجل فقال: يا أبا سعيد، يعني الحسن البصري، قلبي فيه قسوة، أشعر بقسوة، فكيف الخلاص؟ فقال له الحسن البصري كلمتين هما جماع هذا العلاج، قال: أذبه بالذكر، إني أشكو قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، تذوب قسوة القلب، تذهب قسوة القلب بإذن الله عز وجل، الذي يذهبها ذكر الله سبحانه وتعالى. أخواني وأخواتي، لابد أن نحذر من مرض القلب وقسوة القلب. إننا نعيش وللأسف الشديد في غفلة، نعيش في قسوة، تمر بالإنسان أحوال، مشاكل الدنيا، مصائب الدنيا، شيء من الهموم، شيء من الغموم، شيء من الأحزان، تمر الإنسان، يكاد الإنسان لا يمر عليه يوم إلا ويصاب بالهم أو الغم أو المشاكل أو المصائب أو الوقوع في المعاصي، كبائر المعاصي، صغائر المعاصي، التفريط في حق الله عز وجل، في حق الوالدين، في حق الأبناء إلى آخره. فيشعر الإنسان بشيء من القسوة في القلب، يشعر به على الحقيقة انقباض في القلب، شيء من القلق، شيء من الاضطراب، شيء من الاكتئاب. هذه قسوة، وهذه القسوة مرض قلبي. إن لم يعالج الإنسان هذه القسوة عاش في جحيم، وعاش في حزن واكتئاب، ويعيش طوال حياته في بقلق وفي حزن وفي اكتئاب وفي بعد عن الراحة النفسية. وكم من مستشفيات الطب النفسي مليئة من هذه الأنواع التي قست قلوبهم وأعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فضعفت نفوسهم، فلم يستطع أن يواجه الناس ولا يواجه مشكلات الحياة. إذن من أصيب بهذا المرض، ولا بد مرض القلب وقسوة القلب لا بد يحصل لكل إنسان، لكن كل إنسان بحسبه وبحسب قوة إيمانه وبحسب كثرة ذكره لله عز وجل يكون قوة هذا المرض أو خفة هذا المرض. لكن نحذر من مرض القلب وقسوته. كيف لو سأل سائل كيف تأتي قسوة القلب؟ قسوة القلب لا تأتي جملة واحدة، يعني إنسان يستيقظ من النوم يقسو قلبه مباشرة، لا، درجات. ومن أعظم أسباب قسوة القلب التساهل في المعاصي. التساهل في المعاصي تجلب هذه القسوة التي تدمر حياة الإنسان وتجعله يعيش في قلق واكتئاب طوال حياته. التساهل في المعاصي، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وقع في الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، كلما وقع في الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، واحدة، الثانية، الثالثة، نقطة سوداء، ثم أخرى، ثم أخرى، حتى يكون القلب أسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أسود مربادا كالكوز، يعني الكأس، مجخيا يعني مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فانظر إلى أثر التساهل في المعاصي. يقول هذه معصية صغيرة، ينظر نظرة محرمة فيقال هذا حرام، قال هذه يعني حرام يسير نتساهل. وهذه النظرة أخواني وأخواتي، هذه النظرة موجودة للأسف الشديد، التساهل في المعاصي بحجة أنها صغيرة أو كبيرة. من الأمور اللي يعني في الحقيقة مضحكة مبكية، أن رجلا سأل شيخا من شيوخ العلم عن حكم مسألة ما، قال ما حكم هذه المسألة؟ فقال له الشيخ حرام، الحكم التحريم. أتعرفون ماذا رد هذا الشخص؟ قال يعني حرام كثير ولا قليل؟ حرام كثير ولا قليل؟ كأن إذا كان قليل لا بأس به، وإذا كان كثير يمتنع منه. هذه النظرة الخاطئة للمعصية هي التي تسبب الوقوع في المعاصي والتساهل فيها. لابد أن ننظر أيها الأخوة والأخوات النظرة الصحيحة تجاه المعصية. دعونا نقاعد قاعدة عامة في ذلك حتى نستفيد. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة تقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. هذه هي النظرة الصحيحة. لكن تقول هذه معصية صغيرة أفعلها، كبيرة ما أفعلها، لا، لابد أن تستوي عندنا الصغائر والكبائر من حيث الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقاب الله عز وجل. فلا تقل صغيرة وكبيرة، لأن الصغيرة إن تساهلت فيها كانت كبيرة. ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ما معنى هذا الكلام؟ لا صغيرة مع إصرار، إذا كان الإنسان يفعل الصغيرة ويتساهل فيها ويصر عليها انقلبت إلى كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، إذا فعل الإنسان معصية كبيرة وزل وضحك عليه الشيطان لكنه استغفر وأناب وتاب وكانت هذه المعصية نصب عينيه، انقلبت هذه الكبيرة إلى صغيرة ومآلها إلى الغفران. هذا معنى لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ولذلك قيل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الجبل الكبير العالي يتكون من إيش؟ من حصى 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 ثم تكون الجبل. كذلك المعصية الكبيرة تتكون من إيش؟ من صغائر. لا تحقرن صغيرة، تقول هذه صغيرة أفعلها. أعود وأرجع إلى موضوع قسوة القلب. الذي يسبب أعظم ما يسبب قسوة القلب ومرض القلب والاضطراب والقلق النفسي الوقوع في المعاصي والتساهل في المعاصي، يسبب القسوة. الذي يذيب هذه القسوة ويخرج هذه القسوة من القلب ويعالج هذه القسوة ويبدلها بالإيمان ويبدلها بالراحة النفسية ويبدلها بانشراح الصدر هو ذكر الله عز وجل. إذن لابد أن نحرص على الذكر ونداوم على الذكر ليل نهار في كل مكان وفي كل وقت حتى نذيب هذه القسوة ونبدلها بالراحة النفسية وانشراح الصدر، ولا يكون ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لأن نكون من الذاكرين وأن نكثر من الذكر حتى نبتعد عن هذه القسوة. وما زال الحديث أيها الأخوة والأخوات متصلا حول فوائد الذكر، لكن إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. وقد تكلمنا عن فائدة عظيمة من فوائد الذكر، وهي أن الذكر يذيب القسوة التي تكون في القلب. وذكرنا بأن قسوة القلب من أعظم أسبابها الوقوع في المعاصي والتساهل فيها. ودعونا نتكلم قليلا عن هذه النقطة التي أراها مهمة ونفصل فيها شيئا قليلا، لأن هذا من أهم الأمور. الإنسان يقع في المعاصي ولا بد، في الصغائر في الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. كل بني آدم خطاء، يعني ممكن الإنسان يقع في المعصية، هذا أمر من سنن الله الكونية التي لا بد تحصل على الإنسان. قد يقع الإنسان في كبيرة، قد يقع الإنسان في صغيرة، لكن خير الخطائين التوابون. إن مجرد الوقوع في المعصية ثم التوبة منها هذا أمر بإذن الله لا يؤثر على القلب، بل لا يزيد القلب إلا إيمانا ويقينا. يقول أحد الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن تأتيني أفكار ما أستطيع أن أقولها، يعني في الله عز وجل، في ذات الله، أمور يعني تصل إلى الإنسان بالكفر، ما أستطيع أن أقولها، أستعظم أن أقولها، ظن أنه وقع في الكفر أو وقع في المعصية، خاف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. كل إنسان يفكر في هذه الأمور التي قد تكون كفرية ثم يستغفر ويتوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، هذا هو الإيمان. إذن كون الإنسان يقع في المعصية هذا أمر يقع، وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، لكن هل يقف الإنسان عند المعصية؟ نقول لا، إذا وقع في المعصية يستغفر فورا حتى لا يقع في القسوة. نحن الآن نريد أن نعالج قسوة القلب، وقلنا أعظم وأيسر طريق لمعالجة قسوة القلب أن نذيب هذا القلب، قسوة القلب، بذكر الله عز وجل. لكن لو وقع الإنسان في المعصية فليبادر باجتناب هذه المعصية، الإقلاع عن هذه المعصية، التوبة، ثم يتبع هذه المعصية بالحسنة. انظروا إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذا نبينا آدم وأبونا آدم عليه السلام كان في الجنة مع حواء، أمره الله سبحانه وتعالى أو نهاه أن يأكل من الشجرة، قال لا تأكل من هذه الشجرة، منع ربنا عز وجل أن يأكل من شجرة في الجنة امتحانا واختبارا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ابتدأت في هذه اللحظة رحلة الشيطان مع بني آدم، مع آدم بدأت الوسوسة في هذه اللحظة، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسوس له الشيطان، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. وهذا وجه الشاهد، الآن عصى آدم ربه بأكل الشجرة. انظروا ماذا قال الله عز وجل مباشرة، وفيه فائدة، اتباع السيئة بالحسنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نستفيد من هذه الآية أمرين اثنين. الأمر الأول أن الوقوع في الذنب من شأن البشر، الوقوع في الذنب من شأن البشر، فقد وقع نبينا وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام في هذه المعصية حيث أكل من الشجر التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، هذا واحد. الفائدة الثانية أن نتبع السيئة بالحسنة، التوبة والحسنة. قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، مباشرة، ما في تأخير، ما في تأخير التوبة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم في مدارج السالكين في شرح منازل السائرين منزلة التوبة، فصل في التوبة تفصيلا حسنا، وقال بأن الإنسان إذا وقع في الذنب يحتاج إلى توبة، وإذا أخر التوبة فإنه يحتاج إلى توبة. إنسان إذا وقع في المعصية يحتاج إلى توبة، إذا أخر التوبة يحتاج إلى توبة، إذن هو يحتاج إلى توبتين، توبة من الوقوع في الذنب وتوبة من تأخير الذنب، توبة من الوقوع في الذنب وتوبة من التأخير في التوبة، فيحتاج إلى توبتين اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا، بين لنا أن الإنسان لابد يقع في المعصية لأن هذا من شأن البشر، لكنه يتبع هذه المعصية بالحسنة، فقال في الحديث المشهور اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف تكون علاقتنا مع خالقنا، اتق الله حيثما كنت، علاقتك بخالقك تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. هذه علاقتك مع ربك. طيب علاقتك مع نفسك، أتبع السيئة الحسنة تمحها، كلما وقعت في ذنب أتبع هذا الذنب بالحسنة تمحها. علاقتك مع الناس، وخالق الناس بخلق حسن. إذن قضية مهمة لإذابة قسوة القلب بعد ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوبة وإتباع السيئة الحسنة. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة تذهب السيئة. وهذه الآية نزلت في شأن رجل وقع في المعصية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة بقبلة، قبل امرأة لا تحل له، ماذا علي؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سيئته بالحسنة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبحان الله العظيم، انظروا إلى كرم هذا الخالق العظيم الكريم. كريم ربنا سبحانه وتعالى، غفور رحيم. إذا أذنب الإنسان الله عز وجل يمهله، يعطيه مهلة حتى يرجع إليه، يحب الله سبحانه وتعالى يرجع إليه وينيب إليه. إذا أناب إليه ورجع إليه واستغفر، غفر الله عز وجل له هذا الذنب مباشرة، بل ويكرمه الله عز وجل بأن يبدل هذا الذنب بالحسنة. سبحان الله العظيم، ما أكرم هذا الإله العظيم الكريم الذي لو عرفنا عظم أسمائه وصفاته لعبدناه حق عبادته، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. أنت الآن تذنب يعني تفعل أمر يغضب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يصبر، والله سبحانه وتعالى يمهلك، هذه كرامة. لو كان الله سبحانه وتعالى يعاجل بالذنب ما بقي أحد على وجه هذه الأرض، لكنه يمهل. ثم يأمرك الله بالتوبة، فإن تبت واستغفرت أكرمك الله عز وجل بغفران الذنب، ثم يكرمك بكرامة أعظم، يبدل سيئاتك حسنات. حتى لو فعلت الذنوب العظيمة، نعم حتى لو فعلت أعظم الذنوب، ما هي أعظم الذنوب؟ ثلاثة ذنوب ذكر الله عز وجل في كتابه هي من أعظم الذنوب: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير الحق، الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير الحق والزنا، أعظم ثلاث ذنوب. مع هذا لو فعلها الإنسان ثم تاب الله عليه وبدل سيئات حسنات. وهذه الآية معروفة في سورة الفرقان لما وصف الله عز وجل المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لا يفعلون هذه المعاصي العظام. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، نعم له إثم، يلقى أثاما. ما هو الإثم؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب آمن وعمل عملا صالحا يعني أتبع السيئة حسنة، ما هي الكرامة؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. انظر إلى سعة رحمة هذا الخالق العظيم الكريم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أعود وأرجع إلى النقطة التي ابتدأت بها، وهي قضية أن ذكر الله عز وجل يذيب قسوة القلب. وأنا قلت كيف يقسو قلب الإنسان؟ لماذا يقسو قلب الإنسان؟ يقسو قلب الإنسان إذا تساهل في المعاصي، يتساهل في المعاصي القلبية من حسد وحقد وكراهية وعجب ورياء وغير ذلك، يتساهل في معاصي اللسان من كذب وشتم ولعن وغيبة ونميمة، يتساهل في معاصي الجوارح فيقسو هذا القلب، وقد يموت هذا القلب ولا يشعر به صاحبه، فلا يذيب ذلك إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأسأله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.